بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نشأ أولا أحد الأخوة سأل عن الخلة هل يصدها غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم قد يصاهر الإنسان شخصا وتكون مودة شديدة حتى تدخل القلب ثم خلة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول هل يصدها شخص آخر أي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى الخلة؟ من عنده جواب؟ هو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يتخذ خليلا، قال لأن الله عز وجل اتخذه خليلا، فليس هناك مانع في هذا الحديث أن شخصا آخر يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله خليلا له، أي الخلة من جهة واحدة من جهة الصحابة، لذلك كثير من الصحابة كان يقول خليلي صلى الله عليه وسلم، حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، هي من جهة واحدة الخلة في هذه الصورة من جهة الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ أحدا خليلا. واضح يا أخوان؟ نعم. طيب وهذا نعم يشهد بما تقدم على أن الخلة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم واردة، على خلا بعضهم يومئذ يراعى العدو إلى المتقي، ذكر الله عز وجل. وهذه فائدة في الآية أن من بلغت بهم أعظم المحبة وهي الخلة يوم القيامة أعدى إلا إن كانوا على تقوى، فلم يعبر بالمحبة ولا ما هو أدنى، عبر بالخلة الذي أرفع مع المحبة، ومع ذلك يوم القيامة يكونوا متعادين إلا أن يكونوا على تقى وصلاح. مر على ابن خليل كما هذا يدل على شيء. أثر محمد بن حسن مر علينا بالأمس أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها الصفات، فقال نمرها كما جاء ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. الراوي عن محمد بن حسن هو عمر بن إسماعيل بن حماد، وبالأمس يعني قلنا إسماعيل وحماد ضعيفا وهما ليسا براويين، فتحنا الأخوة على ذلك. فالراوي عنه هو عمر بن إسماعيل بن حماد، وعمر بن إسماعيل بن حماد لم يجد له ترجمة، عمر بن إسماعيل بن حماد لم يجد له ترجمة، فهو مجهول، يعتبر مجهولا. عمر بن إسماعيل بن حماد لم يجد له ترجمة. اعتبر مجهول. ما الفرق بين الوحدانية والفردانية؟ قال موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. نعم هناك قولان، منهم من جعلهما مترادفة وإنما من باب التعبير أو ترادف الألفاظ وتكرارها، ومنهم من قال الوحدانية في الذات والفردانية في الصفات، والأمر واسع سواء قصد هذا أو هذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات. قال رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن الناس في إطلاق لهذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين إلا إذا إيش عندكم تبين إلا إذا بينة بينة أقرب عندكم بينة إلا إذا بينة ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي. فالألفاظ لا تثبت ولا تنفى والمعاني تستفسر، المعاني تستفسر، ما كان ثابتا فهو ثابت وما كان منفيا فهو منفي. قال لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في الصلاح فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الصحيحة الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاه ينفون بها حقا وباطلا. الذين ينفون هذه الألفاظ يريدون بها في الصفات أيضا، يقولون الله عز وجل ليس ما تعالى الله عن الأعضاء، يريدون أن ينفون صفة اليد وصفة القدم وغيرها، أو تعالى عن الجوارح يريدون أن ينفون صفة اليد، وهكذا الأركان، وهكذا تعالى عن الأدوات يريد أن ينفي أيضا صفة اليد والقدم والوجه إلى آخره، أيضا كلمة الحد قد ماذا يريدون بها شيئا باطلا، وهم ينفون عن الله من حد يريدون مثل العلو أيضا، يقولون إذا أثبتنا له العلو حددناه في جهة من الجهات وحيزناه جعلناه في حيز، وهذا كله باطل، لأن هذه الألفاظ قد يكون لها معنى باطل فينفى المعنى الباطل عن الله، وقد يكون لها معنى حق فالمعنى الحق نثبته ولا ننفيه. قال رحمه الله تعالى ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، فهذا السنة يثبتون اليد، أولئك يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة وأنهم يصفون الله بأنه يحتاج إلى جارحة، فيطلقون على المثبتة أهل السنة والجماعة ما لا يقولون به. قال وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطل، يدخل لها معنى باطلا، معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبت الله ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا النشاط فنثبت ما أثبت الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفاه الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته النصوص نصوصهما. قال أن الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى يظهر في مقصود قائلها، إذن الألفاظ لا تثبت ولا تنفى إلا ما جاء إثباته أو نفيه، فما جاء إثباته أثبتناه وما جاء نفيه نفيناه. وأما المعاني، معاني الألفاظ التي لم يرد إثباتها ولا نفيها، فننظر هل دل على معناها أدلة أخرى، فإن دلت على معانيها أدلة أخرى أثبتنا المعنى، وإن دلت الأدلة الأخرى على نفي المعنى نفينا المعنى. فمثل هذه الألفاظ قد تحتوي على معنى حق ومعنى باطل. قال فإن كان معنى صحيح قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قراءة تبين المراد. والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إلا أن يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجوارحي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حقا، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته، بمعنى هنا الحد هذا المعنى مقصود به يكيف الصفة أو نعم يجعل لها حتى أو يجعل لله جل وعلا ورجاته حتى معينة. فهذا لا شك أن أهل السنة جماعة لا يثبتون لله الحد بهذا المعنى، بمعنى التكييف وبمعنى الظرفية، معنى التكييف والظرفية وبمعنى التحيز ما أشبه ذلك. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. ومعنى قول لا يحدون على المعنى الشاب، ليس المقصود أنهم لا يقولون بأن الله عز وجل متميز من خلقه، الله عز وجل دائن من خلقه كما سيأتي في أثر ابن بارق رحمه الله. قال وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه لا أنه الذي عنده لأن خطأ لا أن المعنى لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنه مباين له، يعني لا شك أن هذا المعنى ثابت له وهو أنه بائن من خلقه سبحانه. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد قال بحد، انتهى. أثر المبارك أخرجه عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، أخرج عبد الله بن أحمد في السنة رقم 216 بإسناد صحيح، إسناده صحيح رقم 216، وأخرج الدارمي في غدار الدهمية صفحة 18 كذلك بإسناد صحيح دون قوله بحق، أخرج الدارمي في الردع الجميع صفحة 18 بإسناد صحيح أيضا دون قوله بحد، يعني أخرج قوله بائن على بأنه على عرش بائن من خلقه دون زيادة، وزيادة ثابتة عند عبد الله بن أحمد في السنة. قال من المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه، فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. يعني لا شك أن إثبات المعنى إثبات الحد بمعنى أنه باين من خلقه ثابت لله عز وجل، وإما بمعنى أنه تميز الصفة ويحد لله كيفية فهذا لا يجوز، لا يعلم لله عز وجل كيفية ولا يجوز أن يثبت ظرفية لله سبحانه. قال من المعنى فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته، وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا ملتزم بلا منازع بين أهل السنة. والعلم والقول إن كان بمجرد ذكر الصفات فهذا ليس المراد هنا، المراد بتكييف الصفات وتكييف ذات الله جل وعلا وتكييف صفاته. قال أبو القاسم القشيري في رسالة سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، وهذا من مشايخ البيهقي أيضا وهو صوفي هارج، صوفيا هارج، قال سمعت أبا المنصور، أبا منصور بن عبد الله، قال سمعت أبا الحسن الحنبلي، قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حدود، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كره ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك ولا إدراك نهاية. على فرض عليك كما تقدم أبو عبد الرحمن السلمي صوفي هارج وقد كذب. وذكرنا الأثر بقوله وقد حجب وقد حجب الخلق عن معرفة كره ذاته. فمن صفات الله الحج والاحتجاب، الاحتجاب والحج من صفات الله جل وعلا، فالله يحجب الكفار عن رؤيته ويحجب سائر الناس عن رؤيته قبل قيام الساعة وقبل يوم القيامة، وهو أيضا الاحتجاب من صفاته، حجابه النور، فالصفة هي الاحتجاب أو الحجب، الحجب والاحتجاب هي الصفة، وأما الحجاب فليس هو الصفة، يعني يتنبه لهذا. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله بكلام طويل في كتابه بيان تلبيس الجهلية في الجزء الثامن بين الردود على الأشاعرة والمعتزلة في نفيهم صفة الاحتجاب، صفة الاحتجاب، ورد عليهم من وجوه كثيرة، رد عليهم من وجوه كثيرة، من أحد أن يراجع ذلك في المجلد الثاني من كتابه بيان تلبيس الجهمية. فالصفة هي الاحتجاب، والأشاعرة والمعتزلة نفوا صفة الاحتجاب فقالوا الاحتجاب يحتاج إلى وجود جسم يتوسط بين الله وبين خلقه، وذكروا عللا في نفي الصفة، ورد عليهم شيخ الإسلام من وجوه كثيرة في هذا الكتاب. قال وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط به النفاع على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفتح الأكبر له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف، ويقال إنه قدرته قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة، قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. لماذا سقط هذه الأدلة كلها عندك؟ لماذا سقط هذه الأدلة؟ ذات الصفات اليد والوجه والنفس، فهذه الصفات ينفيها معطلة ما لدى ألفاظ الملاح، يقول تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، ويريد بانت اليد والوجه، يقولون هذه أعضاء، هذه في حق الإنسان أعضاء وأدوات يحتاجها ويعمل بها، فينفون عن الله عز وجل صفاته. فأنت إذا سلمت له هذا الإطلاق يلزمك بنفي ما ثبت بالنصوص، لكن لا يسلم هذا النفي مطلقا، لأنه لم يأتي الكتاب والسنة النفي هذا الإطلاق النفي مطلقا، هذه العبارات لم يأتي نفيها، فما لم يأتي نفي ولا إثبات من الألفاظ ينظر معناه، فإن كان معناه باطلا فباطلا مطلقا فينكر، وإن كان معناه حق مطلقا فيثبت، لكن يثبت بالألفاظ الشرعية، وما كان له معنى حق ومعنى باطل ولا يثبت ولا ينفع والمعنى يستفصل، فما كان حق اثبت وما كان باطلا نفي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقول له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرة مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك، فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. ما وجه ذلك؟ لأنهم حرفوا الآية قالوا خلقت بيدي، المقصود بأن هذا بقدرة، طيب جميع الناس خلقوا بقدرة الله وإبليس خلق بقدرة الله، فإبليس لم يحتج يقول وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فصار إبليس أعرف بربه من الجهنية أي في هذا الأمر. قال ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضاف إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان، لما أضيف إلى ضمير الجمع ضمير الجمع ناسب أن يجمع الأيدي، وهذا وارد في اللغة تناسب المضاف مع المضاف إليه بالجمع والإفراد، تبارك الذي بيده الملك وعند الجمع جمعا. قال فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبده عز وجل حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهي من ذا إليه بصره من خلقه. قال ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جاء جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، فكلمة ركن يشير إلى أنه يتكون من أركان، وهذا في لا يجوز في حق الله، فالله لا يتجزأ، إذن فهذا المعنى يحتوي على معنى باطل. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية أي التقطير، جعل الشيء أعضاء بمعنى جزاه أبعاده، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، فالأعضاء فيها معنى التفريق، ومعلوم أن الله لا تتفرق عن الله بل هي ملازمة له، صفات الله ملازمة لذات. قال والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، الله عز وجل منزه عن ذلك، فهو لا ينتفع بشيء ولا يكتسب بشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، كل هذه المعاني باطلة في حق الله، الأعضاء والجوارح والأدوات والأركان والجوارح كلها لا يجوز إطلاقها على الله مطلقا. وهم استغلوا هذه الألفاظ فجعلوها لازمة لمن أثبت الصفات. وهل هي لازمة؟ هل تلزم من أثبت الصفات أن يقول بذلك؟ هل يلزم من أثبت اليد والوجه والقدم أنه يقول إنها جوارح في حق الله، أو أنها أعضاء وأدوات وأركان؟ لا يجوز. قال ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة. فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. قال وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا. الله ليس في جهة مخلوقة، لأن الله عز وجل لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء. قال والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي، ما المقصود بأمر عدمي؟ غير مخلوق، وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قلنا في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، أي في جهة ماذا؟ في جهة علو غير مخلوق، أو يقال جهة عدمية. فمن أثبت لله مكان من السلف فمقصوده العلو غير مخلوق. قالوا معناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عالم عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول كما في منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 145، وإذا قال قائلا هو سبحانه فوق سماواته على عرشه دائما من خلقه، فإذا قال قائلا هو سبحانه فوق سماواته على عرشه دائما من خلقه فهذا المعنى حق سواء سميت ذلك مكانا أو لم تسميه. يعني ذلك المكان الذي هو فوق المخلوقات سواء سميته مكان أو لم تسميه. فمن سماه جهة فمقصود جهة عظمية ليس جهة مخلوقات. قال الباني رحمه الله في مقدمة مختصر العلوم إذا سمعت أو قرأت عن أحد الأئمة والعلماء، إذا سمعت أو قرأت نسبة عن أحد الأئمة والعلماء نسبة المكان إليه تعالى فاعلم أن المراد معناه العدمي. يريدون به إثبات صفة العلو له تعالى والرد على الجهمية الذين نفوا عنه سبحانه وهذه الصفة، ثم زعموا أنه في كل مكان بمعناه الوجودي. الله عز وجل يثبت له صفة العلو علو غير مخلوق، يثبت له صفة العلو وجهة العلو جهة غير مخلوقة فوق العالم سبحانه وتعالى. قال فهو فوق الجميع عال عليه. ونقاد لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة. يقولون يا أهل السنة أنتم تثبتون صفة العلو؟ قالوا نعم نقول. قالوا العلو مخلوق، العلو مخلوق، إذا الله في مخلوق، الله يحيط بمخلوق. معنى قولكم أن الله عز وجل يحيط به شيء من مخلوقاته. وما هو الجواب؟ أن أهل السنة يثبتون علوا غير مخلوق فوق جميع المخلوقات. قال يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أي أن هذه الجهة المخلوقة قديمة، وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. هذا كله بناء على ما فهموه من أفهام السقيمة شبه الله المخلوقات. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق لأنه ليس داخل شيء من المخلوقات. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، جهة من الجهات تكون مخلوقة وقد لا تكون مخلوقة. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. نعم. فصفة العلو إن كان مخلوق فله نهاية، الجهة المخلوقة من العلو لها نهاية، أما جهة العلو مطلقة فهذا لا شك أنه ليس له نهاية. الله عز وجل في صفة العلو بهذا الاعتبار وليس باعتبار المخلوق، فالمخلوق له نهاية. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك.
Thank you.